صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. في أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في المسألة 14، مسألة الأعواض. بعد أن فرغنا من بحث الآلام قلنا حتى لا نقع في محذور الظلم الموجب للقبح المنزع عنه الله عز وجل، لا بد من أن يترتب على الآلام أن تترتب أعواضه. المصنف ذكر مجموعة من الموارد يترتب عليها العوض. إذا يذكرون لكم قلنا الموارد خمسة، تحدثنا عن ثلاثة منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبقي موردان. أذكر الأخوة بالموارد الخمسة سريعا بعناوين الموارد الثلاثة المتقدمة حتى أقف على الموردين الباقيين. المورد الأول الذي يجب فيه العوض في حالة الآلام، لعله أبرز مصاديق العوض، ما لو ألمنا وكان الألم ابتدائيا، أحسنتم سيدنا، ينبغي على الله ماذا؟ العوض. المورد الثاني تفويت المصلحة، إذا ما فاتتنا المصلحة وكان فواتها لا بفعل أنفسنا بل وعليكم السلام ورحمة الله بل من قبله جل وعلا، كما لو أمات الله لي ولدا قبل أن أنتفع منه فقد فاتتني ماذا؟ المصلحة، حينئذ يجب على الله العوض. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي يجب فيه العوض على الله عز وجل في حالة الغموم، وقلنا الغموم تارة تنشأ عليكم السلام ورحمة الله، مرة الغم ينشأ من فعل الإنسان، مرة ينشأ الغم لأجل سبب رباني. إذا كان الغم لأجل سبب رباني قلنا مثلا لو علمت بالمصيبة علما بديهيا أو علما وجدانيا أو بالأمارة، وهذه الثلاثة جعلت طرقا من قبل الله عز وجل، فها هنا أيضا يجب على الله العوض دون ما لو كان الغم لأجل الجهل المركب من قبلي، بالتالي لا يجب على الله العوض. هذه موارد ثلاثة يجب فيها العوض على الله عز وجل، وقد تقدمت في المباحثة السابقة. بقي موردان، هل يجب فيهما العوض على الله أم لا يجب؟ ولعل هذين الموردين غريبان، بالتالي لعل الأخوة يعترضون على ما سيذكر، لكن بعد هذا ما ذكره الخواجة والعلام. طبعا وهي هاي المسألة لا تذكر في خصوص التجريد، بل تذكر حتى في المصنفات الكلامية الأخرى. بالي العلامة في الباب الحادي عشر أيضا يذكر هذه المسألة، لكن لا بهذا التفصيل الذي نجده إن شاء الله تعالى في التجريد. المورد الرابع، ما لو ألمنا حيوانا وأرجو أن يفرق بين الموردين الرابع والخامس، بينهما تقارب من جهة وتباعد من جهة أخرى. ما لو أمرنا بتأليم حيوان أو أبيح لنا من قبل الله عز وجل أن نؤلم حيوانا وتألم ذلك الحيوان راح نسلم الجواب. خوف ألم الحيوان صحيح كان بفعلنا نحن، لكن لأجل إما لأجل امتثال الأمر الشرعي أو لأجل الإباحة الشرعية من قبل الله عز وجل. إذن في الحالتين، في حالة امتثال الأمر الشرعي أو في حالة الإباحة من قبل الشارع، كان للشارع دخل في ألم الحيوان. حينئذ قالوا يجب على الله أن يعوض ذلك الحيوان. خلينا أمثل وأقف على المطلب. الأخوة يعلمون أننا مأمورون مثلا بذبح الهادي، ليس كذلك؟ لمن كان الحج عليه واجبا، لمن حج بيت الله، خب يجب عليه أن يذبح الهادي، يذبح حيوانا، وهذا الذبح للحيوان يسبب آلاما له، وذبحنا للحيوان كان بنحو الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ يجب علينا، يجب على الحاج أن يذبح الحيوان. إذن إنما ألمنا الحيوان لأجل امتثال الأمر الوجوب، وقد يكون الأمر أمرا استحبابيا كما في مسألة الأضحية أو في مسألة العقيقة. خب نحن ها هنا مأمورون وإن لم يكن بنحو الوجوب لكن بنحو الاستحباب بذبح الحيوان في الأضحية في العقيقة. في موارد أخرى أو لا هذا ولا ذاك، في غير الأمر الوجوبي وفي غير الأمر الاستحبابي، إذ أباح الله لنا عز وجل أن نذبح بعض الحيوانات ونأكل لحمها، ليس كذلك؟ إذن تارة يوجد أمر وجوبي بالذبح، وأخرى يوجد أمر استحبابي، وثالثة لا أقل توجد إباحة. وفي جميع هذه الصور الثلاثة خوف الشارع كان له دخل في ألم ذلك الحيوان المذبوح. خوف إذا كان للشارع دخل يجب عليه حينئذ العوض. هسه تبقى كيف يعوض هذا الحيوان؟ بعد هذا كلام طويل ومحل أخذ ورد. هذا يعوض في الدنيا، في الآخرة يجون يناقشون وإذا الوحوش عشرت، كلام طويل. بالنتيجة احنا نثبت هذا ما يهمنا، هذا ذاك الكلام. كيفية العوض مو بحكي كلامي في هذه الموارد، في هذه الصور الثلاثة يثبت العوض أو لا يثبت؟ واحد. وإذا ثبت العوض فالعوض على من؟ على الله أم على الذابح الذي قام بعملية الذبح؟ طبعا في هذه الصور الثلاثة عندما يكون هناك أمر وجوبي أو أمر استحبابي أو إباحة يثبت العوض على الله عز وجل. نعم ورد في الروايات عندما يكون إيلام الحيوان لا لأجل أحد هذه الصور الثلاثة لعله يثبت العوض على نفس الذابح، كما في هذا الذي يذبح عصفورا مو بالرواية، لا لأجل أن ينتفع من لحمي، هذا يشكو إلى الله يوما مو بالرواية، يشكو إلى الله يوما القيامة، ليس كذلك؟ حتى في هذه الرواية الموضوعة لأبي هريرة أن امرأة دخلت النار في هرة، ليس كذلك؟ بالنتيجة احنا هذا مو كلام،
مو كلامنا كيف يعوضون، كلامنا في هذين الأمرين، يثبت العوض أو لا يثبت، وإذا ثبت العوض علامة يثبت. بل أن البعض ذهب في هذا، لا زلت في المورد الرابع حتى أطبق عبارته، بل أن البعض ذهب قال هذا المورد الرابع لا يختص بالحيوان الصامت بل يشمل حتى الحيوان الناطق، ويمثلون يفرقون الأخوة بين الحيوان الناطق والحيوان الصامت. الحيوان الناطق يعني الإنسان، الحيوان الصامت ما سوى الإنسان من الحيوانات، يمثلون للحيوان الناطق بقصة إسماعيل عليه السلام عندما أمره الله عز وجل بذبح إسماعيل، الله أمر إبراهيم بذبح إسماعيل. خب لكن هذا في التمثيل مناقش، ليه؟ لأن احنا كلامنا عن حصول الألم الفعلي، والألم الفعلي حصل ها هنا، الذبح حصل أصلا أو لم يحصل؟ لم يحصل. هسه هذا بعد كلام واضح إن شاء الله شيخ، إن شاء الله واضح شيخ نصر. هذا المورد الرابع، خلونا أطبق عبارته لأن المورد الخامس مطول. بل
الرابع،
بل المتن شيخ كاظم ها وأمر عباده أو أمر عباده بالمضار، المراد من المضار الآلام ها هنا عندما أمر الله بنحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. بل أي بل بل
الرابع
بل
أمر الله تعالى عباده،
هذا كلام العلامة بعد الشيخ تحول لكلام العلامة. بل الشيخ
بإيلام الحيوان
بل
أو أباحه،
لا أمر، اكتبوا لي أمر بنحو الوجوب، مثاله قلت الهادي النادر الكفارة، أو أباح أباحه أو أباح لنا ذبح الحيوان. بل
سواء كان الأمر للإيجاب كالذبح،
ها هو ذكر سواء كان الأمر للإيجاب أي سواء كان الأمر أمرا وجوبيا بل شيخا
كالذبح في الهدي والكفارة والنذر،
بل
أو للنذر كالضحايا،
أو كان أمرا نذبيا استحبابيا كالضحايا والعقيقة. بل
فإن العوض في ذلك كله على الله تعالى،
بل
لاستلزام الأمر والإباحة الحسن والألم،
ها الاستلزام، لا لاستلزام الأمر والإباحة الحسن. طبعا أكو مبحث كلام سادتنا مشايخنا، الحسن علامة يترتب على الفعل المأمور به فقط أم يشمل المأمور به والمباح؟ متى يوصف الفعل بالحسن وبالتالي بعد يترتب المدح والثواب؟ هل يترتب على خصوص الأوامر وجوبية كانت أو ندبية استحبابية، أم يترتب على الأعم منها من الأوامر والإباحة؟ هنا إحنا وكلام العلامة، وهذا راح ينفعنا في البحث الآتي، إحنا وكلام العلامة قال الاستلزام الأوامري ها والإباحة ماذا تستلزم؟ تستلزم الحسنى، بل الاستلزام بل
والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة الفائدة في العظم،
فإن
يحسن الألم لأجله
يحسن، هذا احنا ذكرناه الخام. أنا راح أذكر الخامس حتى الأخوة يقولون لي شنو فرق الرابع عن الخامس. في الرابع قلنا الألم يصدر منا المن، منا نحن الحيوانات الناطقة، المن يصدر للحيوانات الصامت. زين لو صار العكس شنو العكس؟ الحيوان الصامت ألم حيوانا ناطقا، أو الحيوان الصامت يؤلم حيوانا صامتا آخر. على الفرضين الألم فاعل الألم من؟ الحيوان الصامت. بينما شيخ نصر في الأمر الرابع كان الألم صادرا من الحيوان الناطق. هذا هو الفرق. الفارق شيخ كراف بين الموردين الرابع والخامس، في المورد الرابع صدر العلم ممن؟ فاعل الألم من؟ الحيوان الناطق. أما في المورد الخامس ففاعل الألم الحيوان الصامت. هسه سواء كان المتألم حيوانا صامتا آخر، مثلا قطة أكلت فأرة سببت لها ألم، أليس كذلك؟ هنا المؤلم حيوان صامت والمتألم سيدنا حيوان صامت. احنا المهم عندنا صدر الألم او لا؟ قطة أكلت إنسانا، كل شيء يصير بهالوقت، أكلت إنسانا. ها هنا الألم أيضا صدر من الحيوان الصامت لكن المتألم الناطق. شاء الله واضح. أنا كلامي عندما يكون ألم صادرا من الصامت، هسه مع قطع النظر كون المتألم صامتا أو ناطقا، عقرب خلاص الشيخ نصر في التوبة، أو أسدا أكل الشيخ كرار، تورط الأسد، تورط. واضح إن شاء الله مو؟ هنا السؤال، طب هذا ألم، وما دام ألم وألم ابتدائي سيدنا، خب لا بد من وجود عوض. من يدفع هذا العوض؟ الله أم نفس الحيوان المؤلم الصامت؟ أم لا الله ولا الحيوان الصامت؟ أم في المسألة تفصيل ذكر ترى أقوال أربع. القول الأول قال العوض لا، على الله عز وجل عندما يكون الألم صادرا. كل كلامي عندما يكون الألم صادرا شيخ كاظم من الحيوان الصامت، من يدفع الضريبة؟ من يدفع العوض؟ أقوال أربعة. القول الأول أذكرها إجمالا ثم أعود إليها تفصيلا، المطلب لطيف جدا. القول الأول قال العوض على الله مطلقا، مطلقا في قبال التفصيل الأخير. القول الثاني قال لا العوض على الحيوان، الفاعل للألم. القول الثالث قال لا على الله ولا على الحيوان. القول الرابع فصل قال مرة الحيوان مجبور على الألم خوف العوض على الله، ومرة الحيوان مختار فالعوض على نفس الحيوان. فالأقوال أربعة أتي إليها تفصيلا. كل كلامي وهذا ما دي المرة الرابعة أكرره، الألم صدر من حيوان صامت. سؤال العوض يثبت أو لا يثبت؟ واحد، وعلى فرض ثبوته من يتحمل هذا العوض؟ الجواب، القول الأول قلنا قال العوض على الله عز وجل، وهذا القول لأبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي قال هنا إذا حي لدغ الشيخ عدنان فيجب على الله أن يعوض شيخ عدنان بحي في الجنة. نسأل أبا علي، عمي جاي الحية نضغط على الشيخ عدنان، الله سبحانه وتعالى شي له علاقة؟ يقول أبو علي يقول ها مو الله سبحانه وتعالى جعل، أرجو أن يلتفت قلت مطلب جيده، جعل في الحيوان الصامت ميلا كما جعل في الحيوان الناطق ميلا، أليس كذلك؟ هذا قاسم مشترك بين الصامت والناطق، كلاهما يميل إلى القتل إما لأجل الطعام أو لأجل ففي كليهما يوجد ميل. شنو الفارق مع وجود الميل في كليهما؟ الله سبحانه وتعالى خلى للناطق ما يمنع من هذا الميل، بينما وضع مانعا في الصامت أو لم يضع. الله جل وعلا وضع للناطق عقلا، ليس كذلك؟ ومن خلال هذا العاقل يميز الصالح من الطالح، بينما سيدنا الصامت له مثل هذا العقل أم ليس له؟ جواب، الله جل وعلا جعل للناطق تكاليف، جل إن قتلت بغير ذنب أو فساد في الأرض فكأنك قتلت الناس جميعا، بالتالي هدده بالعقوبة، بينما الحيوان توجد تكاليف تزجره أم لا توجد؟ جواب، ما دام الأمر كذلك. شنو كذلك؟ هاي المقارنة، الله جعل ميلا في كليهما، وجعل للناطق رادعا وزاجرا وعقلا، بينما لم يجعل كل هذا وين؟ في الصامت. لو قلنا مع أن الصامت خالي من الرادع والزاجر والعقل، ومع هذا يكون العوض عليه، سيكون هذا تغريرا من الله، وكأن الله عز وجل جعل في الصامت الموجب والمقتضي للقاتل من دون ماذا؟ أن يمنعه ويزجره. هذا نظير شيخ نصر يعطي سيفا لمجنون، جاوبني يا شيخ نصر، بعد المجنون لو قتل جناب الشيخ الناس يحملون ماذا؟ يحملون شيخنا، يقولون لأنك أعطيته وسيلة يقتل بها الآخرين مع أنه ليس له عقل. فما دام الله قد جعل في الصامت ميلا من دون أن يهبه عقلا، ينبغي على الله أن يتحمل حينئذ العوض. هذا القول الأول المنسوب لأبي علي الجبائي، وراح يصير مختار الخواجة والعلامة بعد أن يناقش الأقوال الثلاثة الأخرى، لكي نقبل بالقول الأول واضح عند الأخوة كون نفصل الأقوال الثلاثة الأخرى، وهذا ما سيفعله العلمان المصنف والشارح. القول الثاني سيدنا، القول الثاني قال العوض على من؟ العوض على نفس الحيوان، وهذا القول الغريب أيضا ينسب لأبي علي الجبائي. المشكلة أبو علي الجبائي يقول العوض على الله في القول الأول، ثم يعود فيقول العوض على الحيوان الصامت في القول الثاني. شنو الدليل على هذا القول؟ دليل القول بأن العوض على الحيوان، استدلوا بكلام الأمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه، ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام إن الله ينتصف للجماء من القرناء. بيان هذا الدليل، دليل على ماذا؟ على أن العوض على الحيوان. طبعا إحنا راح ما نقبل بهذا الدليل، راح نوجه هذا الدليل حتى نبطل القول الثاني. قلت إحنا راح نختار شيخ عدنان قول الأول، بالتالي يكون الناقص في الأقوال الثلاثة الأخرى. كيف استدل بهذا الدليل على القول الثاني؟ قالوا المراد، طبعا خلينا أبين هاي الجمال راح تتكرر مرتين، المراد من الجمال الحيوان الذي لا قرن له، الأجام الحيوان الذي ليس له قرن، القرنان بينه، الحيوان الذي له قرن. يقول معنى الرواية هذه أو جزء الخطبة أن الحيوان الأقرن إذا نطح الحيوان الأجام طبعا سبب له، ها سبب له ألم. الله جل وعلا، والكلام لأبي علي، الله جل وعلا سينتصف للجماعة من القرناء. شلون ينتصف؟ بأن يأخذ عوضا من القرناء ويعطيه علما للجماعة. هل تشيلوا هذا العوض؟ مو شغل جاهز. هذا القول الثاني مع دليله. أنا راح أتبع منهجية المصنف، أذكر الأقوال الأربعة مع أدلتها ثم أعود فأناقش. القول الثالث إيش قال؟ العوض ساعدوني، لا على ولا على، لا على الله ولا على الحيوان. شنو الدليل؟ أيضا استدلوا بحديث جرح الجماع جبار، جرح الجماع جماع بعد عرفناه، ها؟ لا طبعا هي الرواية تقول الجماع، خلونا نستمع جرح الجماع أو العجماء، الكلام نفس الكلام، علاقة بينهما علاقة الخاص والعام. العجماء يشمل كل حيوان بما في ذلك الجماء، والجماء خصوص الحيوان الأجم الذي ليس له قرن. جرح الجماء أو العجماء جبار، شنو المراد بهذا الحديث؟ يقول المراد جرح الجماء أو العجماء جبار، يعني أنه ساقط، جبار يعني ساقط لا يترتب عليه شيء. فإحنا وهاي الرواية يعني الحيوان إذا جرح حيوانا آخر فلا توجد دية، لا على، خلينا نتحدث بلغة الفقه، لا تثبت الدية لا على الحيوان ولا على الله عز وجل. وهذا ينسجم مع القول لسيدنا التالي اللي قال لا يثبت شيء. القول الرابع، شنو كان القول الرابع؟ ساعدوني، ها التفصيل. هذا القول ينسب للقاضي عبد الجبار. ايش قال عبد الجبار؟ قال مر الحيوان، الحية إذا لدغت شيخ عدنان، مرة تكون مجبرة على ذلك كما لو شيخ عدنان عال بها حصرها بزاوية ضيق، خب مو تتفرج على جناب الشيخ وتقول لا هذا رجال مو من زحمة لدغت، لا، مرة تكون مجبرة ومرة تكون مختارة. لا هي تعنت للشيخ، جاءته من بحر النجف وقاصة حتى من تسأل أين تذهبي تقول أقصد الشيخ عدنان. إن كانت مجبرة فالعوض على الله وراح يستدل، وإن كانت يا هي الحية عديش أفعن عقد الأمور، وإن كانت الحية شنها ما بيوت نحياية، ها لا ليش أكو ما أكو حياة الإنس والجن؟ لا ما يحتاج يطلح، هو طالع يا شيخ ليس في الجحور، لا هو على الأرض. ها الا تفاجئ بان حية تفتح لك بابا؟ عليش يقول يطلع الشيخ؟ لا هو موجود يا سيد، ليس كذلك؟ شيخ كراش شنو رايك؟ اي واحد لا يتردد يكون يكون جريء بعد كامير المؤمنين عليه السلام. واضح مو؟ جيد. ومره ما ادري هسه الكلام شنو معناه؟ الحيوان ان كان مجبرا فعوضه على الله، وان كان الحيوان مختارا. هو الاختيار فرعه. شو وقت يصير الشيء المختار؟ خذ عنده ما يملكه عقلا ان شاء فعل. هذا احنا مو درسنا بالفصل الاول من هذا المفصل. المختار هذا الذي ان شاء فعل وان شاء. عموما بعد هذا يطلع من عبد الجبار. عبد الجبار ماذا قال؟ قال ان كان الحيوان ملجئا يعني مجبورا فالعوض على الله عز وجل، وان كان الحيوان مختارا فالعوض على نفس الحيوان. قلنا دليلك على هذا التفصيل يقول عبد الجبار، يقول وذلك لان في حال في الحاله الاول عندما الحاله الاولى عندما يكون الحيوان مجبرا، يقول الذم لمن يتوجه؟ الى المجبر ام الى المجبر؟ واضح ان الناس يذمون المجبر ليس كذلك، ولا يذمون المجبر. لو انني حركت يد سيد جاسم قهرا بالسيف على رأس أحد الأخوة ولم يكن سيد جاسم ماذا؟ مختارا، خوف الدم لمن يتوجه؟ يتوجه لي أنا الملجئ لا إلى الملجئ، أنا المجبر لا إلى المجبر. فما دام الدم يتوجه إلى الملجئ إذن العوض يكون عليه، يعني العافية عليه على الملجئ اللي هو الله عز وجل. وأما في الفرض الثاني، يا هو الفرض الثاني، عندما يكون الحيوان مختارا لا ملجأ، يقول العوض ينبغي أن يكون على نفس الحيوان ونظر له وقاتل. يقول كبائع السكاكين، فعندما يبيع سكينا للشيخ كاظم والشيخ كاظم يتحرر من قيوده ويفعل ما يفعل، بعد يلام بائع السكاكين او لا يلام؟ جواب لا يلام، لان الشيخ عندما فعل كان كان مختارا قد روحه. واضح هذا واحد. ثانيا يقول ولو كان العوض في حال الاختيار على الله لما حسن منع الحيوان. احنا المفروض بعد اذا كان العوض على الله بعد لا نمنع الحيه من ان تلدغ الشيخ عدنان. ليه؟ لان الحيه اذا لدغته راح يتالم، واذا تالم وقلنا ان العوض على الله فسيعوض الشيخ عدنان بالخير الكثير، فلو منعنا الحي منه سنقول قد فوتنا عليه خير الدنيا والآخرة. لهذين الدليلين القياس على ضائع السكاكين، ولأن الألم لو كان عوضه على الله لكان حسنا، وبالتالي يقبح أن نمنع الحي من أن تلدغ شيء. هذا كلام من؟ كلام عبد الجبار. هو واضح، اعتقد القول الاول واضح يا كريم، وان الله عز وجل عندما جعل ميلا في الحيوان ولم يجعل له زاجرا، حب جعل زاجر ممكن ليس ممتنعا على الله. الله كما جعلنا نميز الصالح من الصالح بإمكانه أن يجعل الحيوان الصامت مثل هذا التمييز، أليس كذلك؟ هذه سيدنا أقوال أربعة. إحنا راح نختار القول الأول، بالتالي يكون الناقش في أدلة الأقوال الثلاثة. خلونا أطبق عبارة حتى أتي حتى لا أضطر للإعادة بعد. بس
وتمكين غير العاقل.
بس شنو تمكين غير العاقل؟ هاي غير العاقل يعني الحيوان الصامت. تمكين غير العاقل أيوة يثبت العوض، حتى تعرفون الخواجة اختار القول الأول، ويثبت العوض على الله عز وجل إن مكن غير العاقل. ومراد من غير العاقل هي الحيوان الصامت، وهو عين القول الأول. بلش
الخامس تمكين غير العاقل مثل اتباع الوحش واتباع الطير والهوام.
بل
وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة
اختلف أهل العدل، يريد يقول هاي القضية خلافية بين العدلية. واضح، لأننا نسبنا قولين من الأقوال الأربعة لأبي علي الجبائي وهو من المعتزلة، والمعتزلة من العدلية بعد نسبنا أحد الأقوال الأربعة للقاضي عبد الجبار، وعبد الجبار من المعتزلة، والمعتزلة من العدلية. بالتالي المسألة في داخل البيت العدلي. بلش.
فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا.
بل حتى بعضهم هو راح يصرح يقول هذا لأبي علي الجبائي. بل
ويعزى هذا القول إلى أبي علي الجبائي.
هاي طبعا شنو مطلقة شيخ كاظم في قبالي التفصيل الذي سيذكره القاضي عبد الجبار. بل
وقال آخرون
بل هذا القول الثاني سادسنا مشايخنا. بل
إن العوض على فاعل الألم،
على فاعل الألم اللي هو الحيوان طامج. بل
وهو قول يحكى عن أبي علي الجبائي أيضا.
أيضا يعني كما حكي القول الأول عن أبي علي. بل
وقال آخرون
هذا القول الثالث. بل
لا عوض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان،
يعني لا يثبت العوض لا على الله ولا على الحيوان، هذا القول الثالث. بل
وقال قاضي القضاة إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام،
ملجأ يعني مجبرا على الإيلام. وقال يا ريت الضيبول، هذا القول الرابع. وقال عبد الجبار بالتفصيل بينه أن يكون الحيوان ملجأ أي مجبرا. بل
إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى،
عليه تعالى على الله. بل
وإن لم يكن ملجأ كان
العوض، أريد اسم يكن شيخ كاظم، وإن لم يكن الحيوان ملجأ يعني لم يكن مجبرا. بل
كان العوض على الحيوان نفسه،
على الحيوان نفسه. هذه أقوال أربعة. بل
احتج الأولون،
يا هم الأولون كتبوا لي دليل القول الأول. بل الشيخ
بأنه تعالى مكنه وجعل،
أريد الحافي مكنه بعد، بأنه تعالى مكن الحيوان الصامت. بل
وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام.
بل
مع إمكان عدم الميل،
خوف كان بإمكان الله لا يجعل له ميلا. بل
ولم يجعل له عقلا يميز به حسن الألم،
ولم يجعل فاعل يجعل، ولم يجعل الله له للحيوان عقلا. بل
يميز به حسن الألم من خفه.
بل
ولم يزجره بشيء،
ولم يزجره، نحن زجرنا بالتكاليف أما هو لم يزجر بشيء. بل
بشيء من أسباب الزجر.
بل مع من أسباب الزجر كتبوا لك التكاليف. بل
مع إمكان ذلك كله،
مع إمكان ذلك 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 أي إمكان الله أن يردعه وأن يجعل له عقلا وأن يزجره. بل
فكان ذلك بمنزلة الإغراء،
يا هو فكان ذلك، فكان يجعل ذلك الميل وعدم وجود الرادع وعدم الزجر وعدم العاقل بمثابة الإغراء، والإغراء قبيح على الله.
فلولا تكفله تعالى بالعوض لقبح منه ذلك،
لقبح منه من الله ذلك، ذلك أي إغراء ذلك الحيوان الصامت. هذا كتبوا القول الأول مع دليله، وسيختاره العلامة والخواجة بعد مناقشة الأقوال ثلاثة. بل
واحتج الآخرون بقوله،
واحتج الآخرون كتبوا لي دليل القول الثاني. بل
إن الله تعالى ينتصف للجماء من الخرناء.
بس.
واحتج النافون للعوض.
هذا واحتج النافون. شن النافون؟ أي الذي قال الذين قالوا بأن العوض لا يثبت لا على الله ولا على الحيوان. هذا دليل القول الثالث اللي كتبوه لبس.
واحتج النافون للعوض بقوله عليه.
كتبوا له واحتج النافون للعوض مطلقا. يعني كتبوا له مطلقا أي لا على الله ولا على الحيوان. بس.
جرح العجماء جبار
جبارون بس.
واحتج القاضي
هذا القول الرابع بس. دليل القول الرابع بس.
بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممثل.
لا هذا كون غير العبارة. بأن هذا وكأن عبد الجبار يرد على القول الأول بأن مجرد التمكين يعني مجرد أن الله مكن الحيوان فهذا لا يصير العوض ثابتا على الممكن اللي هو الله عز وجل. وإلا بل
وإلا لوجب
شنو وإلا؟ وإلا لو قلنا بأن العوض يثبت على الممكن دون الفاعل بل
وإلا لوجب عوض القتل على صانع السيف
لأنه مكن القاتل من القاتل عندما صنع السيف بل.
بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل في الحقيقة إلى الملجئ
اللي هو المجبر بل.
ولهذا يحسن ذمه دون
ولهذا ولأن الفعل ينسب إلى المجبر الملجئ يحسن ذمه ذم الملجئ المجبر دون الملجئ بل أحسنتم.
وبأن العوض لو كان
هذا الدليل الثاني على القول الرابع وبأن العوض
لو كان عليه تعالى لما حسن من
إذا كان العوض على الله فهو عوض كبير وفيه خير للمعوض. المفروض بعد أي حي يسجي الواحد من الأخوة المفروض لا نمنعه بل لعله ندفعها حتى صاحبنا ينتفع بل.
والجواب عن الأول
هذا الأول يا هو الأول لا بال الأخوة الأول من الأقوال الأربعة لا العلامة راح يناقش الأقوال الثلاثة الأخيرة اكتبوا لي. فالمراد من الأول لا الأول من الأربعة لأنه مختاروا المراد الأول من الأقوال سيدنا الثلاثة الأخيرة اللي هو القول الثاني بعد الترتيب.
والجواب
إلا سبع دقائق هذا بعد احنا هم ما بينا الجواب الظاهر بعدنا ما شارحين الجواب. ان شاء الله غدا اقف على الجواب مع تطبيق العبارة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد.